الله الرحمن الرحيم. يرحب في ساحة السماحة الشيخ علي بن عبد المحسن الجزيري نجم التحرير في الجوارية. في الحقيقة وجدنا لو كانت هذه الجوارية تشمل الحفل كله، وذلك لأهمية هذه الجوارية ولأهمية هذه الشخصية المحاور. شيخنا الجليل، بداية وددنا أن نتضرر حول تغيير مولى الدين عليه السلام حيث اختلف فيه، هل أنه بعد البعثة أم بعد البعثة، وهل هناك منشأ لهذا الاختلاف؟
عاد ما
تلك الثمرة نطفة فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. فيناسب أن يكون انعقاد السنة بعد سنة ونصف، فيكون المناسب لذلك أن يكون انعقاد نطفتها في ذلك العيد، فيكون ميلادها بعد البعثة بسنتين. ولكن الحق مع المشهور من علمائنا، فإن هذا لا يوجب رفع اليد عن الحديث الصحيح السند المحكوم بالقرائن المفيدة للوثوق، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يوجد من ثمرات الجنة ما يبقى في صلب النبي صلى الله عليه وآله 10 سنين وليس 3 سنين فقط. فنطفة فاطمة عليها السلام قد وجدت من ثمر الجنة كما جاء في الخبر، وإن كان هذه الثمرة قد تناولها النبي صلى الله عليه وآله قبل أن تولد فاطمة ب3 سنين.
أحسنتم شيخ، هناك مؤشرات على قدسية الزفاء عليه الصلاة والسلام في المصدرين القرآن والسنة. لو أديتم شيخنا وأبنتم بعض هذه الخصوصية وهذا التميز للزهراء عليه السلام من القرآن ومن السنة.
امتياز فاطمة الزهراء عليه السلام وقدسيتها مما علم في هذا المذهب بالضرورة، فكل من له معرفة بهذا المذهب سواء كان من أهل الحق أو من غيرهم يعرف أن لفاطمة عليها السلام فضلا على سائر النساء عند الشيعة. حتى المستشرقون الذين ينظرون في مذاهب أهل الشرق وهم من النصارى أو من اليهود أو من غيرهم، إذا اطلعوا اطلاعا إجماليا على عقائد الشيعة فإنهم يعرفون أن لفاطمة عليها السلام مكانتها الخاصة وأنها ممتازة عن سائر النساء. وإن أبيتم إلا عن الأدلة اللغوية فيكفيكم من القرآن الكريم قوله تعالى: فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. فإن هذه الآية ناظرة إلى حجة فوق الحجج ودليل فوق الأدلة وآية فوق الآيات: فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. إذا كنت مع كل الآيات التي جئت بها مع ذلك عارضك معارض فإلى هذه الآية تنتهي المحاجة وتنتهي المجادلة. ما هي الآية؟ الآية دعاء رسول الله ودعاء أهل البيت، فإنه قد روى الشيعة والسنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكتفي بدعائه. ما هو السبب؟ لا ندري. حكمة ذارفة، نحن غير مطلعين على حكم الله سبحانه ولا على الحكمة الذارفة في أفعال رسوله صلى الله عليه وآله. دليلك هو هذا الدليل الذي تنتهي عنده الأدلة، دعاؤك وتأمين هؤلاء هو الدليل الذي لا أي وصية لفاطمة عليها السلام وأن تكون الدليل الأعلى على نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وهو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. هذا من القرآن الكريم والآية أكثر. آية المغادرة بحسب دلالتها النقدية تقول فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى، أي إنك إذا لم تنتهي مع خصومك في مقام المجادلة وإقامة الأدلة عليهم وإثبات البراهين لهم، إذا لم تنتهي إلى فصل الخصومة فإن الذي يفصل الخصومة في هذه المعالجة هو المبالاة. وما هي المبالاة؟ فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. والابتهال هو الدعاء من الطرفين، نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين، أن يدعو كل طرف منا على الطرف الآخر أن يهلكه الله إن كان كاذبا. فالدعاء هو الذي يفصل هذه الخصومة ويقطع هذا النزاع. الدعاء الذي به تفصل الخصومة دعاء من طرف النصارى دعاء أفضلهم، ومن طرف المسلمين دعاء النبي وتأمين علي وفاطمة والحسنين. ولو لم يكن لتأمينهم أثر، لو لم يكن لدعاء علي وفاطمة والحسن والحسين أي أثر، لكان إعظامهم لهم، لكان أمر الله سبحانه لنبيه بأن يأتي بهؤلاء علنا. والله سبحانه لا يفعل الباطل ولا يفعل العدل، فإذا لدعائهم مع دعاء النبي صلى الله عليه وآله أثر في حصول الاستجابة. دعاء الأنبياء مستجاب، لكن هذا الدعاء بالخصوص الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة جعل له شرطا وهو تأمين هؤلاء الأربعة. لماذا جعل الله سبحانه لهذا الدعاء هذا الشرط أمر نجهله؟ أما من الحديث فيكفيكم ما جاء بالحديث الصحيح السنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله سبحانه لو لم يخلق علي بن أبي طالب لما كان لفاطمة كفر من آدم وإلى آخر الدنيا. هذه رواية واردة بسند صحيح عن الصادق عليه السلام نقل فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوافق هذه الرواية روايات كثيرة. وهذا المضمون ثابت قطعا عن النبي صلى الله عليه وآله، فأي قدسية لهذه المرأة أن لا يكون لها كفء من الأنبياء من أولي العزم لو لم يكن قد خلق الله علي بن أبي طالب. فأي دليل تنفر بعد هذا الدليل؟ هذه أدلة قطعية من ضرورة الإمامية ومن القرآن الكريم ومن السنة المطهرة.
أن المرأة دخلت في العمل الميداني على جميع الأصعدة وفي شتى المجالات نستطيع أن نقول على ضوء سيرة الزهراء عليه الصلاة والسلام، زهراء العطاء، زهراء الإنسانية، زهراء القدوة. شيخ الجليل، ما هي أبرز الحدود الشرعية والأخلاقية للمرأة في العمل الميداني؟
وهو أمور عدد فائده يذكرها الفقهاء منها الارض المواقف التي لا رب لها، ومنها ما لم يوجب عليه بخير ولا بكرا، ومنها غير ذلك.
هذه النقاط.
واما الفيل فانه ما يحصل بسبب الصلح مع المحاربين، واما المحنه فهي العطيه التي ليس لها محارب.
معلش بالنسبه للفيل
ما يحصل بسبب الصلح، يعني قبل الحرب تحدث مصالحه ليستسلم الكفار فتكون البلاد ملكا تكون فيئا. واما الحديث عن فدك فقد جاء ان نحن قلنا العطيه التي ليس لها مقابل هديه في عرضنا اليوم الهديه. واما سؤالكم عن فدك فانها ارض كبيره ثقيله نحن كثير كانت للنبي صلى الله عليه واله واعطاها بنته سيدة نساء العالمين عليه السلام في حياته، ولكن لم تمت بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله عند الرفيق الأعلى أخرج عمال فاطمة من هذه المزرعة الكبيرة المتنامية الأطراف. فجاءت فاطمة عليه السلام تطالب بها ولميراثها من أبيها صلى الله عليه وآله، فأنكر القوم أنه نحلها، وأنكروا أن يكون النبي يورث، وجاءوا بحديث يخالف كتاب الله عز وجل، وهو أن معاشر الأنبياء لا يورث. وهذا الحديث عند الشيعة لا شك مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أولا مخالف للقرآن الكريم، والرسول صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلو كان هذا القول صادرا منه لزم أن يكون الوحي متناقضا، ففي مولد يثبت التوحيد للأنبياء وفي مولد ينفي التوحيد، والتكالب والتنافي بين قطعيين محال. فهذا الحديث غير صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه لا يمكن القول أن هذا الحكم ثابت في الشرع، لأن هذا الحكم المعني به من؟ المعني به هم الولد، ولد النبي صلى الله عليه وآله. فهل يعقل أن يخبر النبي صلى الله عليه وآله الأجنبي عن هذا الحكم ويسجره عمن هو معني به وهو الورثة، ويوقع ابنته في هذا العمل الذي يوجب أو يستدفع تعريضها للإهانة؟ فإن كونها صلوات الله وسلامه عليها تخرج مطالبة بإرثها فترد، هذه إهانة لها. فكيف يعرض النبي صلى الله عليه وآله بنته التي قال فيها إنها روحه التي بين جنبين، التي قال فيها أنها سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء المؤمنين، بنته التي يرضى لرضاها والتي يرضى الله لرضاها، يعرض هذه المرأة للإهانة. هل يتصور في حق النبي صلى الله عليه وآله أن يكتم عن أحد من المؤمنين حكمه الخاص به ويستتبع كتمه هذا تعليمه للإهانة والمذلة؟ هل يتصور في حق النبي؟ النبي الذي بالمؤمنين رؤوف رحيم يأتي إلى أعظم المؤمنين هدرا، يأتي إلى البضعة منه، الفاطمة بضعة مني، يأتي إلى بضعته فيعرضها للمهانة. ولا شك أن بضعته ليست بضعة منه وحسب، بل إن الذي يستتبع هذا الأمر التكويني أن تكون فاطمة عليها السلام خير الناس بعده صلى الله عليه وآله، خير المؤمنين بعده، فإن جسم النبي خير من كل أحد غير النبي صلى الله عليه وآله. وليس هذا قولي فقط، بل قال به جمع من كبار علماء السنة أيضا، إن جسم النبي وبعض النبي خير من غير النبي، فلا تقاس فاطمة لأحد، هي خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف يعرضها للإذلال بستر حكم يخصها؟
الله تشير يعني تحديد من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بفلك وحقيته صلى الله عليه وآله من فلك، وبعد وفاته صلى الله عليه وآله القوم أنكروا حقيقة فلك للرسول، كما نكرت في الولاية، كما استبعد أمير المؤمنين الإسلام من الخلافة.
أما سؤالكم عن أثر فلك وقيمتها،
بس شيخنا قبل أن نجاوب السؤال، هل هناك من إخوان السنة من يثبت بحقية فلك في السفارة صلى الله عليه وآله؟
هذا لا يوافق اصول مذهبنا، فكيف تنتظر منهم ان يثبتوا هذا على اي حال؟ واما الحديث عن قيمه فلك وقدرها والسؤال عن سبب منع القوم فاطمه عليها السلام من فلك، فهذا الأمر قد تعرض له الباحثون وذكروا له وجوها، نذكر منها وجهين. والسؤال كما يوجه إلى مانع فاطمة عليها السلام من فلك، فإنه يوجه إلى مطالبة فاطمة عليها السلام بفلك، أي إن الباحث ينظر إلى هذه القضية فيسأل لماذا منع هؤلاء فاطمة من فلك مع أنها حق لها؟ ما الذي بعثهم على هذا الأمر؟ هل كان ينقصهم المال مثلا؟ هذا من جانب، ومن جانب آخر يأتي السؤال لماذا طالبت فاطمة؟ المتوقع من فاطمة عليها السلام المعرضة عن الدنيا التي بشرها رسول الله صلى الله عليه وآله بأنها أول أهله لحوما له، هي تعلم أن نصيبها من الدنيا قليل، وهي تربية النبي صلى الله عليه وآله، إن كان النبي قد فشل في تربية هذا فهو في تربية غيرها أبشر، لأنها بنته تربت في هجره صلى الله عليه وآله. فلماذا طالبت بهذا المال وهي الساهلة المنصرفة عن الدنيا وعن زخرفها وعن المال وعن الاستمتاع به؟ فلماذا تطالب بهذا؟ هذان سؤالان عن سبب هذين الفعلين، أي فعل فاطمة عليها السلام وفعل من منعها من أرضها. وهنا كما قلنا تفسيران. التفسير الأول الذي قال به ابن أبي الحديد ووافقه عليه بعض الباحثين من علمائنا أيضا، وهو أن الذين منعوا فاطمة من فلك يعلمون أن السلطة لا تأتي للفقير، لأن الفقير سيكون مشغولا بكسب قوته وقوت عياله، فلا يتمكن من التوجه إلى العمل كما يعبر أهل هذا الزمن إلى العمل السياسي من أجل الوصول إلى السلطة. نعم. وفيها كما في كلمة ابن أبي الحديد من النخيل أكثر مما في الكوفة من النخيل، فهي منطقة شاسعة. كما أن العمل السياسي يحتاج إلى أتباع، والأتباع لا يأتون إلا بالمال، فإذا منعت فاطمة عليها السلام من فدك لم يبق عند علي عليه السلام مال، وهذا ما يسمى في هذا الزمن بتجفيف المنابع النفطية المالية بالأحداث السياسية. هذا أمر أصبح واضحا في هذا الزمن، يعني لا يحتاج المال الحديث إلى شرح كثيرا إذا كان من أهل زماننا. هذا هو التفسير الأول. والتفسير الثاني الذي أوضحه بعض علماء العصر أيده الله، وهو أن الحكومة التي تعتدي على حق بنت النبي صلى الله عليه وآله أولى بأن تعتدي على حق غيرها. فإذا اعتدت هذه الحكومة على حق بنت النبي فهذه الحكومة ليست شرعية ولا تصلح لقيادة الأمة، وهذا عمل بسيط قامت به فاطمة الزهراء عليها السلام فبينت حال هذه الحكومة. على أي حال، ورد عن الرضا عليه السلام أنه لما أرجع المأمون فلكا إلى بني هاشم وقال بعض الشعراء الشيعة أصبح وجه الزمان قد ضحك برد مأمون هاشم فلكا، فرح بعض الشيعة وجاء مستبشرا بالرضا عليه السلام بأن فلك أخيرا رجعت إلى أهلها. لكن الإمام الرضا عليه السلام بين له أن فلك لم تكن هذا المال، وإنما فلك كانت ما يمثله هذا المال من أثر، فإن فلك كانت وسيلة ولم تكن غاية عندهم عليهم السلام، فإنهم لا طمع لهم في الدنيا وإنما يريدون وجه الله، فإنهم أئمة هداة مهديين، همهم هداية الخلق إلى الله سبحانه وتعالى وليس التنعم بهذا النعيم الزائد والزائد. لا أقول فعلت هذا لهذا، فإن حكمة الزهراء عليها السلام أبلغ من المحيط بها. أنا لا أعلم السنة والشريعة.
Thank you.